هذا مثلا لما يطلع الى بانكوك مثلا او يطلع الى مكان من هالاماكن يمكن هو ما يشرب، جائز محتمي من الخمرة ما يشرب، لكن يجلس مع من يشرب بصراحة، يقعد مع من يشرب، قاعد وياه على طاولة، قاعد وياه على مائدة، وهذا يشرب خمر وهو يشوفه، نفس الشيء يعني تشمله اللعنة داخل في اللعنة مثل ما هذا شارب الخمرة عينا، لأن النبي مثل ما لعن شارب الخمرة ولعن من يعمل على تسويقها ولعن من يعمل على إنتاجها، لعن من يجلس على مائدة تشرب فيه، فرض قاعد على طاولة ويشوف هذا فلان وياه زميلي له أو صديقي له أو رفيقي له وكذا وعنده وياه صلة وقعد وياه على طاولة بذاك المكان وهذا قاعد يشرب خمرة وهذا يشوفه، يعني مثل ما هذا ملعون هذا ملعون عينا، يعني هذا شريك إلى في جريمته، لأن عينا الراضي كالفاعل، الراضي كالفاعل وهو المنكر، يعني ليش انتشر؟ وايش سبب انتشار المنكر؟ سبب انتشار المنكر غض الطرف عن اهل المنكرات، يعني لما كل واحد منا يشوف هذا يتعاطى المنكر ويسكت وذاك يشوف ويسكت وذاك يشوف ويسكت، نتيجة هذا انتشار المنكرات، فحين ذاك المقت واللعنة تبقى شاملة لمن يتعاطى المنكر ولمن يراه ويسكت، نفس الشيء يعني هذا وهذا واحد والعياذ بالله. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وتنبيها منه على ما فيها من مخاطر وما تؤدي إليه من نتائج وخيمة لعن عليها أصنافا عشرة. الإمام الصادق سلام الله عليه الحديث الوارد عنه: من شرب الخمر فسكر مات وهو سكران، وادخل القبر وهو سكران، وعرض على الله وهو سكران، فيأتيه النداء ما لك، فيقول شربت الخمر فسكرت، يأتي النداء امضوا به الى سكران. والسكران يؤوله الامام الصادق بانه واد من اودية جهنم واهل جهنم يستجيرون من حره. زين الخمرة يعني يفرض لو ما ورد فيها نصوص، يعني لو لا يعني فرضنا القرآن ما نبه عليها، الهدي النبوي ما نبه عليها، يعني لو فرضنا الامر كذلك يعني خطرها ونتائجها، يعني هذه امور مدروكة بالعقل، نعم بالعقل مدروكة، يعني كونها خطيرة وتؤدي الى نتائج وخيمة تؤدي الى اخطار وشرور، هذه امور مدروكة، يعني حتى ولا تحتاج الى تفكير ابدا، يعني مدروكة بالتجارب، يعني اشياء مجربة تؤدي الى الهلاك، ومو بس تؤدي الى هلاك من يتعاطاها، لا يمكن تؤدي الى هلاك من يتعاطاها وغيره. افرض واحد تناولها وطلع لزم سيارته، مجائز؟ طلع تناولها ولزم سيارته ومشى، خلاص ما عنده شعور، هو ما عنده شعور، مفتاح السيارة بجيبه وطلع سكران وفتح السيارة ومشى، شوف شو واجه في طريقه، عاد شو واجه في طريقه والعياذ بالله. كم وكم يعني كم واحد رمى بنفسه من فوق شاهق، وكم واحد تعرض الى حادث اصطدام وراح يعني واجه نهايته بهالسبب. افرض لا هذا ولا ذاك، يعني افرض ما ادت الى هالنتائج، زين لما ترجع الى الطب ايش كم الطب يحذر منها ويعرف ما فيها من اضرار وما فيها من اوبئة فتاكة، يعني هالمادة الكحولية هذه اللي تتضمنها الخمرة إش كم تفتك بالإنسان فتك دريق، يعني يصرح الأطباء، تصرح البحوث الطبية أن من جملة ما في الخمر من نتائج، يعني من جملة ما في المادة الكحولية من نتائج أنها تسبب سوء الهضم، لأنها تعمل على تمديد المعدة واسترخاءها، زين، تؤدي أيضا إلى التهاب الكلى والمثانة، تؤدي إلى إضعاف الدورة الدموية لأنها تعمل على توسيع الأوردة والشرايين، وبالتالي تسبب سرعة الانفعالات، تسبب سرعة الغضب، زين، تؤدي إلى فقدان العقل. وللأسف يعني نتائجها هذه وأخطارها مو بس على من يتعاطاها، مو بس على من يشربها، لا، جائز يكون لها أثر حتى على النسل، وفعلا البحوث الطبية أثبتت هذا، البحوث الطبية أثبتت أن إلها نتائج خطيرة حتى على النسل، يعني ممكن تسبب نسل مشوه، جائز تسبب نسل مشوه، جائز تخلي هالنسل عضو مشلول. بعد الله سبحانه وتعالى حرم شيء وفي خير؟ أبدا، ما منع على الناس شيء، ما حرم على عباده أمرا ويرجى منه نفعا أبدا. لكن للأسف يعني البعض، وهذه المشكلة، يعني هذا داء الناس يشتروه بأموالهم، يعني واحد بأمواله يبدل أمواله من أجل يهدم عقله، يبدل مال من أجل يشتري مرض. الناس دا تنفق أموال في سبيل الوقاية من الأمراض، كذا، يعني مو المطلوب من الإنسان أن يتوقع، مطلوب من الإنسان أن يكون حذر، يحافظ على صحته، فتلاقي البعض يبدل أموال من أجل الوقاية، يعني يتوقع الكوارث، يتوقع الأمراض، بينما تجد يعني هاللون من الناس، تلاقيه يبذل مال، ينفق أموال طائلة من أجل يشتري إلى نفسه أمراض، بل ينفق أموال طائلة من أجل يسبب لنفسه حتفها، أو من أجل يظل عضو مشلول في المجتمع. والقصة الآن مو قصة خمرة بعد، يعني إجا ما هو أدهى وأطم، يعني إذا الخمر طامة، إذا الخمر داهية، وإذا مستجدات الجيل الآن أدهى وأعظم، يعني لاحظ هالمخدرات هذه، شقد آثارها وشقد نتائجها الوخيمة. ومع ذلك يا للأسف يعني ما أدري ليش الناس مغرورين بيها ومكدوعين. فإذا الإنسان يحفر قبره بنفسه، نعم يحفر قبره بنفسه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا أخي ما أكو سعادة للإنسان، ما أكو حياة سعيدة، ولا أكو عيش هنيء في النشأتين، يعني في الحياة الحاضرة والحياة المستقبلة، ما أكو عيش سعيد، ما أكو سعادة إلا في ظل الإسلام، يعني تتمسك بهالهدى، تطبق هالتعاليم، تضمن لنفسك الخير في المحيا وفي الممات. إذا تحود عنها والعياذ بالله ما أكو إلا الشقاء. جزى الله نبي الإسلام عن الإسلام والمسلمين خيرا. الواقع محمد صلى الله عليه وآله وعترته الأطائب الرحمة المهداة من الله لخلقه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم رحمة مهدات من الله لخلقه محمد وأهل بيته. يعني أهل بيته ظلوا من بعده مصدر الرحمة ومصدر الإشعاع مصدر الخير. ولهذا النبي يقول بقاء الدنيا ببقاء أهل بيتي. شايف يعني هالأمان هذا اللي القرآن يخبرنا عنه، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني وجود النبي ما بين الناس أمان. طيب من بعد موته، يعني بعد أن ختمت حياته وانتقل إلى دار الخلود، يعني الناس فقدت هالأمان؟ هل الأمان انتهى من الناس؟ لا، الأمان موجود. يعني هالأمان إله امتداد. وين امتداد هالأمان؟ وين ممتد هالأمان؟ في أشخاص عثرة النبي صلى الله عليه وآله. يعني هذول ظلوا من بعده الرحمة المهدات من الله للخلق، ظلوا من بعده الأمان. لكن للأسف يعني كيف كان تعامل الناس ويا العترة؟ كيف كان تعامل الناس مع أهل بيت النبي؟ تعرف الحسين عزيز النبي، ريحانة النبي، هذا اللي طالما قبل النبي ثغره، طالما قبل النبي نحره وصدره، طالما عرف الأمة وكشف لهم عن شأنه ومنزلته، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا، حسين سبط من الأصباط. إيش كان تعامل الناس مع الإمام الحسين؟ يعني كيف الناس تعاملوا ويا الإمام الحسين؟ وكيف كان احترام الناس للإمام الحسين؟ يصل الأمر بسيد الشهداء يضيق عليه رحب الفضاء، ها؟ ما عنده مقر في هذه الأرض، ما عنده محل استراحة، ما عنده محل يلجأ فيه إلى الراحة. يعني حتى يوصل الأمر أنه يخاطب أصحابه، أما لنا ملجأ نلجأ إليه؟ وحسينا يا حبيب رسول الله. وإذا هو حتى في المدينة المنورة إلا هي مدينة جد ومسقط رأسه، ما عنده بها مقر، ما عنده بها مأمن، يعني يضطر إلى مفارقة المدينة، ها، وهي وطنه وبلد جده ومحل مسقط رأسه. الله يرحم الحج الشيخ علي الجشي يؤشر لهالمعنى، يعني يقول كربلاء كانت مغرب لنور الحسين، ها، والمدينة كانت مشرق لنور الحسين. يعني نور الحسين أشرق في يثرب وغرب في كربلاء، فلست أدري أهني يثرب أم كربلاء بنور ذاك المجتبى. فهذه للنور أضحت مغربا وتلك أشرقت بها الأنوار، لكن فهني يثربا وكربلا معا وخص كربلا ففيها استودع. صحيح ذيك أشرقت بها أنوار الحسين، لكن كربلا كانت مقرا للحسين، وخص كربلا ففيها استودع وفيه للمخوف أضحت مفزعا ومشهدا يقصده الأبرار صلى الله على الحسين. فإذا المدينة ما عادت إلى مقر، وكيف يعود لبيها مقر؟ ومروان واجهه يقول له أبا عبد الله أطعني ترشد، عندي لك نصيحة فاقبلها مني. وش هالنصيحة؟ يعني الرشد يصير في طاعة مروان؟ ش عندك؟ قال بايع لأمير المؤمنين يزيد فإنه خير لك في دينك ودنياك، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولهذا رأى حسين أنه لم يعد له في المدينة مقرا،
ما عنده بالمدينة مكان، ما عنده بالمدينة مقر. كان به عزم على الشخوص من أرض المدينة. وش وقت عاد ابن النبي طلع؟ خرج من ليلا عندما ودع قبر جده رسول الله. بعد ان ودع قبر النبي وظلت دموع عيونه تصب على ثرى القبر، بعد ان قضى وطرا من وداع قبر رسول الله، اقبل ليلا على اهل بيته وامرهم بالخروج من ارض يثرب. تقول سكينة ابنة الحسين: خرج بنا ابي الحسين في ليلة مظلمة ذات رعد وبرق حتى لم يكن على وجه الارض احد اشد منا خوفا اهل البيت. يا رسول الله، عطرة اهل بيت ما عندهم مأمن. وكأني بنياحة بنات رسول الله ترتفع في المحامل. طبعا امر صعب على النساء، امر صعب على النساء والاطفال، مفارقة المدينة، مفارقة بلد المصطفى دار هجرته. وكأني بالحوراء زينب في داخل محملها تنوح، وقائد محملها ابو الفضل العباس، ولواؤه يرف على هودجها. قيل عنا طلعنا من منازلنا وخلينا الديار تنوم، ركبنا في حوادجنا قصدنا كربلاء بنروح. الله عونك زينب. طلعنا من منازلنا وظلت دورنا قفرا، ركبنا في حوادجنا وظلت عنا عبرا. مصباح البدور حسين جدام الضعن يبران، الهواديج لا تميل يبنى وجهك الهلال يلو. قدامي الحرام زينب ودمعي العين منها ويسيل. الله عونها ابنة الزهراء. قدامي الحرام زينب ودمعي العين منها ويسيل، وتنادي بالفضيل عباس دل سام هدى جيل عيمين.
اي بدمتك يا ابو فاضل، هاي وصية من ابوك يا ابن امير المؤمنين.
وترانا بذمتك لا تقول ويبحالقك لا صيح يدخيل.
اش خايفة منا زينب؟
اخاف امشي على الهزال وانت على التروب ما واطرو يقلها وحق ابوك الفحال لا تبكي وانا عيناك.
اطمئني زينب اطمئني.
يقلها وحق ابوك الفحال لا تبكي وانا عيناك اش حد القام يتصليك يا زينب وانا بيحداك بسيفي لاذبح العدوان عنك والنفس تفداك وتعرفيني ابو فرجة دسكتي لا تزيدي النار.
لكن وين تطمئن زينب؟ زينب عالمة تعرف وش المصير وش النهاية.
تقل شلون تصبيري وبحر الصبر ميني جاف مفاتيح الصبر ضاعت وجدامي يا والي الطيف اخاف امشي على الهزال.
يا ابو فاضل
اخاف امشي على الهزال ذليل وراسي مكشف
وحسينا
اخاف امشي على الهزال ذليل وراسي مكشف وتاخذنا العدا يسارا سبايا لا يزيد نروح.
ما حال زينب وهي تراه ملقا على وجه الأرض؟
انا يا عادت يا عباس يا عباس ما انت اللي جبتني وبيدك يا خويا يا خويا رتشبتني وطول
اللي الدرب ما فارقتني يا ابو فاضل على ويش يا اخويا عفتني جبتني يا اخويا. هذه نساؤك من يكون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اكفنا المهم من امرنا، غير سوى حالنا بحسن حالك، اجعل عواقب امورنا الى غفرانك ورضوانك. المسببون تقبل.
مستمعينا الافاضل، كنتم مع المحاضرة الاسلامية بصوت فضيلة الشيخ المرحوم عبد الرسول آل بصارة رحمة الله عليه.
أدعوك ربي يا مجيب، والقلب مغموم كئيب. أدعوك ربي يا مجيب، والقلب مغموم كئيب. هبني رضاك فإنما برضاك تنفرج الكروب. هبني رضاك فإنما برضاك تنفرج الكروب. أدعوك ربي يا مجيب، والقلب مغموم كئيب. أدعوك ربي يا والقلب مغموم كئيب. هبني رضاك فإنما برضاك تنفرج الكروب. هبني رضاك فإنما برضاك تنفرج الكروب.
أنزل بفضلك رحمة وارفعن الشاكي الخطوب. اغفر ذنوبي واهدني، فلأنت غفار الذنوب.
أنزل بفضلك رحمة وارفعن الشاكي والقلب مغموم كئيب. أدعوك ربي يا مجيب، والقلب مغموم كئيب. هبني رضاك فإنما برضاك تنفرج الكروب. هبني رضاك فإنما برضاك تنفرج الكروب.
يا رب نورك قبلتي في مسلكي بين الدروب. من جاء يقصد ربه حاشا وحاشا أن
أدعوك ربي يا مجيب، والقلب مغموم كئيب. أدعوك ربي يا مجيب، والقلب مغموم كئيب. هبني رضاك فإنما
تنفرج الكتب. هبني رضاك فإنما برضاك تنفرج الكتب. هبني رضاك فإنما برضاك تنفرج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: الإمارات والدور التخريبي في المغرب. سوف نتوقف وإياكم في هذا البرنامج عند حقيقة قيام الإمارات بافتتاح قنصلية لها في العيون، عاصمة الصحراء الغربية، التي تطالب البوليساريو بتقرير مصيرها. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. بدأت الإمارات تلعب دورا ووصف بالتخريبي بين المغرب وجبهة البوليساريو التي تطالب بتقرير المصير للصحراء الغربية فيما يعتبرها المغرب أرضا تابعة له. فمؤخرا افتتحت الإمارات قنصلية لها في العيون، عاصمة الصحراء الغربية، زاعمة أنها تؤيد خطوات المغرب في السيطرة عليها. وتأتي هذه الخطوة أثر قيام المغرب بالسيطرة على منطقة كركر التي كانت تسيطر عليها جبهة البوليساريو حسب اتفاق أممي بهذا الشأن. وهذا الأمر يعتبره المراقبون بإيحاءات إماراتية لتوريط المغرب ووضعها أمام تداعيات دولية تدفعه للتورط للالتحاق بقطار التسوية الذي تقوده الإمارات. الملفت أن أوساطا مغربية كانت اتهمت الإمارات بالدعم الإعلامي لجبهة البوليساريو التي تسعى لإقامة دولة مستقلة على الصحراء الغربية التي استردها المغرب من إسبانيا عام 1976. وتحمل هذه الأوساط الإمارات مسؤولية ظهور زعيم جبهة البوليساريو على قناة الحرة الأمريكية كعقاب للمغرب على موقفه من الأزمة بين السعودية والإمارات من جهة وقطر منذ فرض الحصار على الدوحة، ورفض الرباط تأييد دول الحصار وتبنيها موقفا محايدا وتطوير التعاون مع الدوحة. ونقل موقع أدار المغربي عن مسؤولين مغاربة أنه من خلال دعم الجبهة تعتقد دولة الإمارات أنها تستطيع محاصرة المغرب بما تملكه من أموال ونفط. ولم يستبعد الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي في حوار بثته قناة الحرة عودة جبهته للعمل المسلح ضد المغرب. وخلال شهر حزيران الماضي حضر مركز بحثي مغربي من أن المال الإماراتي يلعب دورا حاسما في الحرب الإعلامية التي تقودها الصحافة اليمينية بإسبانيا ضد المغرب. وسجل أن دائرة الخلاف المغربية الإماراتي بلغت مرحلة الصراع حول المذهب المالكي. جاء في ذلك ورقة بحثية منشورة للمركز الأطلسي للأبحاث الدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني حملت عنوان الإعلام اليميني الإسباني بوابة الإمارات المتحدة في الحرب ضد المغرب. وانطلقت الورقة البحثية من كون آخر، تقريرا لجريدة الموندو الإسبانية، اتهم فيها مسؤولين مغاربة بتبييض الأموال يعكس التقارب الجاري بين اليمين المتطرف الإسباني وبين دولة الإمارات. ولكن الإمارات وإثر فتحها باب التطبيع مع الكيان الصهيوني وحاجتها إلى بعض الأنظمة العربية الرسمية للمشاركة في احتفالية جريمة التطبيع استدارت لتعيد الحياة إلى علاقاتها بالمغرب، بينما دارت ظهرها لجبهة البوليساريو بل تعاونت مع المغرب يتجاوز اتفاقياته مع الجبهة لوضع المغرب في وضع مضطرب، مما دفع أحد الأحزاب المغربية وهو حزب النهج الديمقراطي لانتقاد سياسة الرباط وانخراطها في علاقات مع الإمارات التي قال أنها ستؤدي إلى عودة الحرب بين البوليساريو والجيش المغربي، مما سيؤدي إلى كوارث فيما لا يهم الإمارات إلا خدمة للكيان الصهيوني. نحييكم سمعين الأكارم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، الإمارات والدور التخريبي في المغرب، محورنا في هذا اللقاء. ولمزيد من التفاصيل في هذا الإطار تنضم إلينا من لبنان الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. أرحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولكل الإخوة العاملين بإذاعة طهران ولكل المستمعين الأفاضل.
حياكم الله، شكرا على هذا الانضمام يا دكتورة سهام. ما هي حقيقة قيام الإمارات بافتتاح قنصلية لها في العيون عاصمة الصحراء الغربية التي تطالب البوليساريو بتقرير مصيرها؟
فيما يتعلق بحقيقة قيام دولة الإمارات بافتتاح قنصلية لها في العيون وهي عاصمة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وهي المعلنة كدولة لجبهة البوليساريو في الصحراء الغربية، طبعا نعرف أن الإمارات منذ سنوات هي تلعب دور أساسي في المنطقة وتحديدا في شمال إفريقيا، دخلت على خط الكثير والكثير من الصراعات والنزاعات في هذه المنطقة. طبعا يوصف هذا الدور بأنه يعني دور خطير ومشبوه يعني بسبب غموض الدوافع الإماراتية وأهدافها الحقيقية من وراء سعيها للتدخل المباشر في العديد من الملفات في المنطقة، وخاصة دخولها على خط الأزمة المعقدة في ليبيا ودعمها العسكري المباشر لحفتر ضد حكومة الوفاق في الغرب، دخولها على خط المواجهة مع تركيا حيث تسعى هذه الأخيرة لتثبيت موطئ قدم في هذه المنطقة، دخولها على خط الأزمات السياسية في كل من تونس والجزائر. طبعا هذه لديها كلها لها مؤشرات تدل على أو تثبت هذا التدخل وهذا التورط الإماراتي في دول هذه المنطقة. اليوم تدخل الإمارات على خط الأزمة في الصحراء الغربية، ملابسات هذا التدخل أنه يأتي في توقيت مشبوه في الحقيقة. الإمارات أعلنت عن التطبيع مع الكيان الصهيوني، هذا الأخير يتحرك منذ فترة على خط الأزمات في شمال إفريقيا انطلاقا من المغرب. يعني للأسف الشديد نحن تحدثنا سابقا عن التحركات الصهيونية في المغرب وعلاقتها التاريخية مع المغرب التي تبدو اليوم ساحة مخترقة ومستباحة للمشاريع الصهيونية وخاصة تحركات الموساد الإسرائيلي. وبالتالي اليوم عندما تقول الإمارات أو تتحدث الإمارات عن وجود سفارة في هذه المنطقة وهي تعرف أن هذه المنطقة هي منطقة صراع ومنطقة نزاع وهي منطقة لها حساسية كبيرة جدا لدى المغرب، فهذا يعني أن من ورائها هناك الكيان الصهيوني الذي يتحرك في هذه الظروف وفي هذا التوقيت. العالم كله اليوم في حالة ترقب لما ستؤول إليه السياسة الأمريكية الجديدة بعد حسم النتائج الانتخابية الأمريكية. هناك محاولة للأسف الشديد من قبل الإمارات ومن ورائها الكيان الصهيوني لخطف قضية الصحراء الغربية واللعب في حالة الفراغ المؤقت التي يشهدها العالم والمنطقة اليوم لافتعال أزمات جديدة، صراعات جديدة تستنزف دول المنطقة، تورط دول المنطقة في صراعات أكبر وفي صراعات متواترة وصراعات مستمرة. وبالتالي هذا دليل على أن وجود الإمارات واختيار الإمارات لفتح قنصليتها في هذا التوقيت بالذات وفي هذه الظروف بالذات هو موضوع يستحق فعلا المتابعة، وهو هدف مشبوه وهدف خطير، هو لا يهدد فقط الدول المجاورة أو سياسات الدول المجاورة للصحراء، ولكن هو أيضا يهدد قيمة وأهمية وأحقية هذه القضية التي طبعا هي ليست قضية جديدة، وإنما هي قضية لها سنوات منذ سبعينات القرن الماضي، ولا تزال إلى حد الآن تمثل قضية محورية وقضية أساسية بالنسبة لمنطقة شمال أفريقيا.
نعم دكتورة سهام، لماذا تقف اليوم الإمارات إلى جانب المغرب ويعني شجعته على السيطرة على مناطق تابعة لجبهة البوليساريو قرب موريتانيا؟
فيما يخص وقوف الإمارات في الحقيقة اليوم إلى جانب المغرب وتشجيعه على السيطرة على مناطق تابعة لجبهة البوليساريو، وهي طبعا مشكلة المعبر الحدودي مع موريتانيا، أعتقد أن اليوم بات واضحا أن الإمارات لها دور تخريبي واضح، وبالتالي هي تحاول أن تلعب على حساسية هذه القضية بالنسبة للطرفين، للمغرب من جهة ولجبهة البوليساريو من جهة، من خلال اعتماد سياسة العصا والجزرة، بمعنى أنها تحاول أن تضغط بشكل مباشر على المغرب للمضي قدما في سياسة التطبيع والاستسلام للسياسات والهيمنة الإماراتية طبعا، ومن ورائها الأمريكية الإسرائيلية تحديدا، والخروج من تحت عباءة السعودية التي لها ارتباط تاريخي وعائلي كبير جدا مع المغرب، ومن جهة أخرى هي تدعي أنها تناصر قضية الصحراويين وتدعم مطالبهم المحقة، وهذه طبعا محاولة لاستغلال قضية الصحراء وظروفها وحساسيتها واللعب على وتر الحقوق والمكاسب وحق تقرير المصير. هذا في الحقيقة يحيلنا فقط على مسألة لها علاقة بأهمية هذا هذه النقطة الحدودية التي اندلع بسببها النزاع اليوم. هذا الخط أو هذا المعبر وهو معبر الكركارة المتصل بين المغرب والصحراء وصولا إلى موريتانيا، هو في الحقيقة شريان اقتصادي حيوي بالنسبة للمغرب، وبالتالي عندما يفتعل فيه نزاع جديد مع جبهة البوليساريو وتدخل قوى بطريقة غير قوى إقليمية ودولية بطريقة غير مباشرة لتفعيل هذا النزاع والضغط على المغرب من هذا الباب، هذا يجعلها بالتأكيد تسلم بضرورة الانصياع للمطالب الإماراتية ومن ورائها الأمريكية الإسرائيلية الفرنسية، حتى لو كان على حساب سيادتها وأمنها. ولكن بالمقابل نرى أن جبهة البوليساريو أيضا هي مدعوة لأن تنتبه كثيرا لكي لا تتورط في هذا المشروع الذي تسعى الإمارات إلى جذبه لكل من المغرب وجبهة البوليساريو لإيقاعهم في نزاع جديد سيستنزف قدرات الطرفين ولن يصل إلى حل ولن يعطي نتيجة، إلا نتيجة واحدة أنه إذا توسع النزاع وتوسع الصراع وغرقت المغرب من جديد في هذا النزاع، في نزاع عسكري في هذه المنطقة، سيكون هذا باب مفتوح للجماعات الإرهابية المسلحة الموجودة على طول خط الساحل الصحراوي، والتي تنتظر بفارغ الصبر هذه الفرصة لاختراق هذه المنطقة والدخول إلى الصحراء من بوابة هذا النزاع.
دكتورة، لماذا حذرت وسائل الإعلام المغربية من التحركات الإماراتية في المغرب ومحاولاتها لإيجاد حرب داخلية في البلاد؟
فيما يخص تحذير وسائل الإعلام المغربية من التحركات الإماراتية في المغرب ومحاولاتها لإيجاد حرب داخلية في البلاد أو افتعال صراع داخلي في البلاد، في الحقيقة في المغرب هناك خط سياسي أو جبهة سياسية داخلية، وهي تحديدا الجبهة الإسلامية الإخوانية المحسوبة على حركة الإخوان المسلمين، التي تدرك تماما نوايا الإمارات ومشروعها المناهض لحركة الإخوان المسلمين في المنطقة، وبالتالي ترى أن دخولها على خط الصراعات في هذه الدول هو الهدف الأساسي منه، محاصرة التيارات الإسلامية الإخوانية وتضييق الخناق عليها. وهذا الأمر يشكل خطورة كبيرة على هذه الدول وخاصة على أمنها الاجتماعي، لأن التجربة الإماراتية في هكذا ملفات أثبتت أنها لا تتدخل إلا لزرع الفتن والفوضى وافتعال الصراعات الداخلية التي ستؤدي حتما إلى حروب أهلية وتمزيق لهذه الدول ولشعوبها. علما وأنه لابد من التذكير بأن الدور الإماراتي هو دور الوكيل الذي ينفذ أجندة الأصيل الأمريكي والصهيوني، الذي يحرص على تنفيذ مشروع تدميري في كل أنحاء المنطقة.
نعم. طيب دكتورة سهام، أتمنى منك أن تبقي معنا وأنا أتوقف عند هذا الفاصل، أعود لك إن شاء الله وما تبقى من حديث وأسئلة في هذا الإطار.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
ألف تحية لحضراتكم المستمعين الأكارم أينما كنتم، وهذا البرنامج صدى المغرب العربي. الإمارات والدور التخريبي في المغرب، لا بد لنا أن نبارك لكم أيضا مولد الإمام الحسن العسكري صلوات ربي وسلامه عليه. نقدم التحايا والتبريكات لسيدنا صاحب العصر والزمان، ولكم التهاني أحبائي الفاضل. إن شاء الله ننال في الدنيا ونرزق بزيارة سيدنا الإمام العسكري في سامراء، وفي الآخرة شفاعته إن شاء الله. نعود إلى حديثنا وإليكم أحبتي من جديد في هذا البرنامج حول الإمارات والدور التخريبي في المغرب، وإلى ضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. دكتورة سهام، بالعودة إليك، هل تعتقدون أن الإمارات تسعى عبر توريط المغرب في حرب مع البوليساريو لدفعه للالتحاق بقطار التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأنت أشرت في كلامك لهذا الأمر؟
طبعا الإمارات تسعى لتوريط المغرب وجره للدخول في نزاع جديد متجدد مع البوليساريو. نحن نعرف أن الأزمة، أزمة الصحراء الغربية، هي أزمة قديمة ليست جديدة، هي بدأت منذ سبعينات القرن الماضي، ولها طبعا أسباب وأبعاد وتداعيات تاريخية وجيوستراتيجية كبيرة جدا وتفصيلية. واليوم عندما تتجدد هذه المعركة في حالة الفراغ وفي الوقت الضائع إن صح التعبير، فهذا دليل على أن الإمارات تدرك خطورة هذه القضية وأثارها وتداعياتها على الدور المغربي إقليميا، وحتى تداعياتها داخليا على الداخل المغربي. هي وسيلة للضغط على المغرب، يعني دخول الإمارات ومحاولة توريطها للمغرب في هذا النزاع هي وسيلة أو أداة تستخدمها الإمارات للضغط على المغرب لإعلان التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني، والمضي قدما في سياسة التعاون والتنسيق العلني مع هذا الكيان في مشاريعه وحروبه المقبلة في المنطقة في مواجهة محور المقاومة. لكن هناك في الحقيقة نقطة أخرى لا تقل أهمية عما ذكرناه في السابق، وهي الجزائر. هناك تصويب غير مباشر من قبل الإمارات على الجزائر من خلال محاولة إغراق المغرب في نزاع جديد مع البوليزاريو. هناك في الحقيقة استهداف للجزائر اليوم، بدأ يتضح يوما بعد يوم أن للإمارات نوايا سياسية خبيثة، فهي تحاول إثارة الإرباك والقلق من خلال الدخول على خط الأزمة الصحراوية، بمعنى آخر أي تحريك هذا الملف هو يثير حفيظة الجزائر التي لن تسمح باندلاع صراع على حدودها الغربية، يعني افتعال نزاع على الحدود الغربية الجزائرية. هذا سيدعو إلى محاولة أيضا استفزاز الجزائر أو يعني استفزاز الجيش الجزائري للدخول على خط هذا الصراع، وربما هذا هو الذي تسعى الإمارات إليه من خلال هذا التحرك. للتذكير بأن هناك سبب أساسي لانقطاع العلاقات الجزائرية المغربية وهو قضية الصحراء، ونحن نعرف أن الجزائر لها موقف أساسي ومبدئي لأنها تبنت قضية الصحراء بشكل مبدئي ووقفت في وجه المغرب ودعمت قضية الصحراء وقضية جبهة البوليزاريو ولا تزال تدعمها. وبالتالي فإذا حاولت الإمارات اليوم أن تلعب هذا الدور بأن تصوب على الجزائر بشكل غير مباشر، فبالتالي هناك محاولة، ونحن طبعا هنا نذكر بأن الإمارات هي أداة تحاول أن تنفذ مشروع أمريكي صهيوني يحاول جر الجزائر وجر دول المنطقة لصراعات لاستنزاف قدراتها وقوتها العسكرية وحتى قدرات شعوبها.
نعم. في هذا الإطار وفي سؤالي الأخير دكتورة، يعني ما معنى هذا الحضور الإماراتي في المغرب بعد تراجع الدور السعودي الذي كان الأكثر تأثيرا على الوضع المغربي؟
الحضور الإماراتي في الحقيقة في المغرب هو مرتبط بتراجع سعودي، يعني هناك العديد والعديد من الأسباب ربما تفسر لنا هذا التراجع السعودي في المغرب. هناك أسباب شخصية في الحقيقة لها علاقة بسوء العلاقة بين محمد السادس ملك المغرب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان. أسباب لها علاقة بدور المغرب في العديد من الملفات في المنطقة، خاصة الملف الليبي والذي يبدو أن السعودية لا تشجعه كثيرا ولا يروق لها. هناك أسباب لها علاقة بمماطلة المغرب في المضي في مسار التطبيع العلني لعدة اعتبارات داخلية وإقليمية تحسب لها المغرب حسابا، ولكن السعودية لا تقبل هذا الأمر، وهي ربما تريد من المغرب أن تسرع في هذا المسار حتى تغلق الباب أمام أي مقاومة ل سياسة التطبيع ولمشروع التطبيع في خاصة في دول المغرب العربي، لأن إعلان المغرب التطبيع العلني هذا طبعا سيكون له تداعيات وارتدادات كثيرة وكثيرة جدا. هناك أسباب لها أيضا علاقة بالظروف السياسية المعقدة التي يعيشها الملك وعرشه، والتي يبدو أنه كان للسعودية ومخابراتها تحديدا دور فيها بشكل من الأشكال، يعني كانت سببا إضافيا لسوء العلاقة بين الطرفين. يعني حكي عن تدخل سعودي ل يعني تمزيق ربما العائلة الحاكمة أو العائلة الملكية والدخول على خط الصراعات الداخلية الموجودة في القصر الملكي ومحاولة تغذية هذه الصراعات، وربما كانت سبب من الأسباب حدوث هذه الفجوة وهذا الجفاء بين الطرفين. طبعا الإمارات دخلت على خط حالة الفراغ الموجودة، هذه يعني هذا دليل على أن الإمارات هي تصطاد في المياه العكرة. طبعا هذا ليس دليل صحة، وإنما هو محاولة لاستغلال الظروف السياسية والاقتصادية الخانقة التي تعيشها المغرب للضغط عليها أكثر ولسحبها أكثر بعيدا عن السعودية، ويعني جعلها أداة لتنفيذ مشروع تحلم الإمارات بأن تكون هي الرائدة فيه، ولو هو مشروع أمريكي إسرائيلي، ولكن تريد الإمارات أن تلعب دور أساسي فيه وأن تكون هي القائد المخطط والمنفذ لهذا المشروع. أزمة الصحراء الغربية المعقدة طبعا تنذر المغرب بالأسوأ إذا ما تورطت في نزاع عسكري طويل الأمد، ذلك أنها ليست مستعدة لخوض هذه المعركة في هكذا ظروف وهكذا ملابسات. مشروع الإمارات بات واضحا للأسف وبات مكشوفا ولا يحتاج لتحليل، وإنما ربما لسيناريوهات لابد من مراجعتها. لابد من القول بأن الإمارات هو الوكيل الأمريكي الصهيوني في المنطقة الذي يعمل على تنفيذ مشروع تقسيمي جديد في دول المنطقة، وتحديدا اليوم بالتصويب على دول المغرب العربي. هناك محاولة أو سعي لتنفيذ سياسات أمريكية صهيونية توسعية للسيطرة على قدرات الدول وشعوبها وثرواتها ومواردها وإضعافها وتدميرها إذا ما رفضت الانصياع لهذه السياسات، وعلى رأسها الاعتراف بالكيان الصهيوني والتطبيع العلني معه سواء كان حكومات أو شعوب. وأعتقد أنه بات واضحا اليوم أن سعي الإمارات للدخول على خط هذه الصراعات.
دكتورة سهام، وأنا طبعا أشكرك جزيل الشكر. بما أن لدينا بعض المشاركات الصوتية، اسمحي لي أكتفي بهذا القدر من الحوار معك، وألف شكر وتحية لهذا الحضور. شكرا جزيلا دكتورة سهام.
تحية لكم، شكرا على هذه الاستضافة الكريمة. تحية لكم ولكل المشاركين في برنامجكم، ودمتم بألف خير.
بارك الله بكم. نعم، التحية موصولة لكم مستمعينا الأكارم. وهذا البرنامج الإمارات والدور التخريبي في المغرب، لدينا المشاركة الصوتية من اليمن أبو محمد مهدي، نستمع إلى هذه المشاركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. دولة الإمارات الصهيونية إعرابية تمارس دورا خبيثا، دور النائب الأول للشيطان الأكبر أمريكا ودول الاستكبار العالمي. الإمارات ضالعة في كل مشاكل عالمنا العربي والإسلامي منذ فترة طويلة. في دول المغرب تمارس لعبتها القذرة ضد دولة المغرب الشقيق، وفي تونس وفي ليبيا والجزائر. الإمارات دولة صهيونية من الدرجة الأولى. وصدق الله العلي العظيم حين قال: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على هذا التواصل. وإلى الأردن الأخ الكريم صبحي عبد الحميد، هذه رسالة صوتية.
تحية لكم جميعا وأهلا بكم. عجائب وغرائب في هذه الدنيا. الإمارات الذي لا يعرف السباحة يجب ألا ينزل في البحر، وها هي الإمارات تصور وتقول في أنحاء العالم أو في هذا الجزء من العالم، ولكن يجب أن تنتبه لنفسها من أن تغرق في البحر وبدون ركعة. شكرا لك أخي مصطفى، وإلى اللقاء.
شكرا جزيلا لأخ صبحي من الأردن على هذا التواصل. وبهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765